بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي استوى على عرشه باسمه الرحمن، وأنزل القرآن باسمه الرحمن، وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو أرحم خلق الله بالله، فعليه صلاة الله وسلام الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه ومن استنى بسنته واتبع سبيله إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر المسلمين، سنة الله عز وجل الكونية أنه كلما بعث رسولا استهزأ قوم أولئك الرسول به. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسول من قبلك، ليس محمد صلى الله عليه وسلم أول من استهزئ به، وليس محمد صلى الله عليه وسلم آخر من يستهزئ به، بل كل مؤمن دخل الدنيا لا بد أن ينال من هذا الاستهزاء منالا، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين، قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وعلى قدر مكانة العبد تكون أذيته، وعلى قدر مكانة الإنسان يكون بلاؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، نقف لنعلم في ذلك أن أشد الأنبياء بلاء أعظمهم قدرا وأعلاهم شأنا، لأن البلاء على قدر النعماء، لأن البلاء على قدر القرب والاصطفاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ابتلى الله إبراهيم، فلما كان ابتلاء الله لإبراهيم سببا لكون إبراهيم إماما، سببا لكون إبراهيم خليلا، فكيف بابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم إبراهيم، هو أعظم شأنا من إبراهيم إجماعا. دل على ذلك القرآن والسنة وحديث الإسراء. لقد على المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق مقام إبراهيم، إبراهيم فوق السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد على فوق ذلك حتى وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. عرفته الأمة أم لم تعرفه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فتعالوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنتعرف على هذا النبي العظيم، نتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال في الإسلام لمن لم يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم. مفتاح هذا الدين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن لم يكن عارفا بمحمد فكيف يكون شاهدا له بالرسالة؟ إن الشهادة تقتضي المعرفة. فماذا تعرفون عن محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا يعرف العالم كله عن محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا يعرف الكون كله عن محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا نطقت كتب الله المنزلة على الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بما شهد الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم، بما شهد له أصحابه، بما شهد له أحبابه، بما شهد له به أعداؤه وخصومه. إنه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم مكانه أفضل الأمكنة، زمانه أفضل الأزمنة. ولذلك إذا تحدثت عن محمد صلى الله عليه وسلم فذلك الحديث عن الكمال البشري المطلق، ذلك الحديث عن الكمال البشري المطلق، عن الكمال الإيماني المطلق، عن الكمال بجميع أصنافه. فمحمد صلى الله عليه وسلم حقيقته أنه بشر، لكنه ليس كسائر البشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. محمد ابن عبد الله، ابن عبد المنطلب، ابن هاشم، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، إلى أن يصل إلى معد ابن عدنان، إلى أن يصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم، إلى أن يصل إلى نوح عليه السلام، إلى أن يصل إلى شئذ، إلى أن يصل إلى آدم. نسبه أكرم نسب عرفه البشر. شهد القرآن على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلب إلا بنكاح، ما خرج من سفاح أبدا في نسبه لآدم. ودل على ذلك قول الله جل وعلا: وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين معناها تقلبك يوم كنت نطفة، يوم كنت تتقلب في ظهور البشر من آدم إلى أبيك عبد الله. فما حمل ظهر مخلوق نطفة محمد وقذفها إلا بنكاح، فلم يولد من سفاح البتة، وليس في نسبه إلى آدم سفاح، فهو من حيث النسب أكمل الناس نسبا. وقد جمع الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره من الأنبياء. ولو نظرت إلى أنبياء الله عز وجل قاطبة، من أولهم آدم إلى آخرهم قبل محمد عيسى، لوجدت أن الأنبياء ما هم إلا أجزاء مجزأة لتجمعهم جميعا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من نبي بعثه الله إلا وأخذ الله منه الميثاق المؤكد: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتدعون قومك ليؤمنوا به، فما رسالتك إلا توطئة بين يدي رسالته، ما كمل دين لنبي كائنا من كان إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحان الله، من نبي إلى فاسق إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد جمع الله فيه ما تفرق في الأنبياء من قبله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فتممها وكملها كما تمم الدين، كما تمم التشريع. وسنأتي لتفاصيل ذلك بعد إلقاء نظرة سريعة عن زمانه ومكانه وأحوال الناس عند بعثته صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله عز وجل به من باب التعرف عليه. فلنتعرف على زمانه. فما هو زمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه خير الزمان على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فزمان محمد في الزمان كله كزمان كمال القمر ليلة تمامه من الشهر كله. فالقمر يكتمل في منتصف الشهر، كذلك البشرية في كمالها ما عرفت كمالا إلا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفت جمالا إلا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أمنا ولا أمانا إلا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قبل ذلك عذبوا في عهد نوح وفي عهد موسى وفي عهد صالح وفي عهد عاد وغير ذلك من الأمم البائدة المعذبة، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أغلق باب العذاب، لأن محمدا الأمان للبشر الأمان للكون يوم يدخل فيه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ يا ربي لماذا؟ لماذا أرسلت الطير الأبابيل على أصحاب الفيل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا ربي لماذا ألف قريش؟ من أجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم وقت قدوم الفيل وأصحابه كان في رحم آمنة وعمره 4 أشهر، فكان أمانا لمكة وهو نطفة في بطن أمه، فكيف لا يكون أمانا يوم خرج إلى الدنيا؟ إنه الأمان المطلق، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أمنت مكة وأبعث الله الطير تدافع عن مكة لأن محمدا في رحم آمنة، وسميت أمه آمنة قبل وجود محمد، كيف لا تكون آمنة وفي بطنها من الأمان كله بسببه؟ محمد سر الأمان وآمنة التي حملت بالأمان يوم حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فتى يافعا من فتيان قريش يجول في طرقات مكة، نظرت إليه فتاة فأعجبت بالنور الباهر في وجهه فبعثت إليه تريد الزواج منه، تأخر في الإجابة حتى تزوج بآمنة. حملت آمنة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. رجع عبد الله إلى المرأة التي كانت تريد الزواج منه قبل زواجه بآمنة وقبل حمل آمنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة عبد الله قالت له: لا أريدك لا أريدك، إن النور الذي كان معك قد ذهب. إن النور الذي كان معك قد ذهب، نعم ذهب. اسمع إلى آمنة وقد حملت بالنور يوم حملت بالمصطفى ماذا تقول؟ قالت: رأيت في منامي كأن نورا خرج من رحمي أضاء له الكون، ففسر ذلك بمحمد وسماه الله في القرآن نورا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور محمد والكتاب المبين القرآن، وسماه سراجا منيرا في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وسراجا جمع الله الوصفان في مخلوق إلا في محمد. السراج في العادة يكون مضيئا والشمس سراجا مضيئا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم سراجا في قوته ونورا في لطفه ورحمته. النور لين والسراج ضياء، لكن الضياء أبدل بالنور فاجتمعت القوة مع الرأفة والرحمة، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النبي الكريم زمانه أفضل الأزمنة ومكانه خير الأمكنة. إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل تعلم أن البيت يوم كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل يرفعان قواعده، ما كان من دعاء يدعوان به إلا أن يبعث الله في هذا البيت، في هذا البيت وفي هذه البقعة نبيا تجتمع الأمة عليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، استجاب الله دعوة إبراهيم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم وإسماعيل، وكان محمداً رؤيا أمه آمنة التي رأت أن النور قد خرج منها فأشرقت الأرض كلها به. إنه محمد بن عبد الله، مكانه أفضل الأمكنة، وزمانه أفضل الأزمنة، وحاله أفضل الأحوال. تزوج عبد الله بآمنة فحملت، وما إن بلغ عمر حملها 4 أشهر حتى خرج زوجها عبد الله إلى الشام في رحلة تجارية، فلما وصل إلى أخواله بني النجار في المدينة أصابه مرض في المدينة، فمات بالمدينة عبد الله، ودفن بالمدينة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت آمنة حبلى بيتيم قد مات والده، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما، ألم يجدك يتيما. مات والده وعمره في بطن أمه 4 أشهر، وبعد 5 أشهر من موت والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ولد محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فماذا حصل عند مولده؟ ماذا حصل في السماء؟ ماذا حصل في الأرض؟ ماذا حصل للجن؟ ماذا حصل للمشعوذين والكهنة؟ ولد النبي فانطفأت نار كسرى، هناك نار موقدة من مئات السنين انطفأت عند مولده صلى الله عليه وسلم، واهتز إيوانه، وإذا بالسماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، خبر جديد، حدث جديد. وإذا بعبد المنطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه آت في منامه وهو نائم في المسجد الحرام، إنه قد أولد لك ولد فسميه محمد. استيقظ من غفوته، قال هو محمد، وانطلق فأخذه ونظر إليه وأحبه. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم مختونا، ولد ساجدا يوم ولادته، قابضا لأصابعه، موحدا للسبابة شعار التوحيد، وكل مولود يولد قابض إلا محمد صلى الله عليه وسلم، موحدا عند ولادته، مختونا عند ولادته. لما ولد جاء وفد نساء بني سعد يبحثن عن الرضع، فكانت النسوة يمرون على آمنة فيرون محمدا فيسألون عن أبيه فيقال ميت يتيم، فيقولن النسوة وماذا عسى أمه أن تفعل، فيتركونه. إلا حليمة كانت على أتان، والأتان هو أنثى الحمار، بطيئة في سيرها، فتأخر سيرها عن الركب حتى كانت آخر من وصل مكة، فوجدت أن الغلمان جميعا قد أخذهم النسوة إلا محمد يتيم. قال لها زوجها أبو كبشة ما رأيك أن نأخذ هذا اليتيم، فلعل الله أن يجعل لنا فيه بركة، قالت صدقت، فأخذنه، أخذنا البركة، أخذنا النور، أخذنا الهدى، أخذنا الرحمة، أخذنا الخير. قالت حليمة: فما إن أخذته حتى در صدري، يعني امتلأ صدرها باللبن، وما إن أخذته وركبت على الأتان حتى كانت الأتان التي أنا عليها أسبق من جميع النسوة. كانت متأخرة فأصبحت السابقة. قالت: فما إن وصلت به بادية بني سعد حتى رأيت من بركته ما لا يخطر على قلب. كانت الأغنام، أغنام القرية، تأتي ضعيفة، وكانت غنمي تأتي شبعا ملأ باللبن. قالت: وكان محمد يشب، يعني يكبر، أسرع مما يشب غيره من الولدان، يكبر بسرعة، ينمو بسرعة، وحبب إليه من صغره اليمين، كان لا يرضع إلا من ثديها الأيمن، فإذا أعطته الأيسر لا يأخذه أبدا، شريك ونعم الشريك، هذا ثدي أخيه وهذا ثديه صلى الله عليه وسلم. لما بلغ من العمر سنتين كان يمشي ويرعى البهم، والبهم هي صغار الغنم، ويصعد إلى الجبل مع بهمه، وكان معه أخوه من الرضاع. وذات مرة جاء رجلان إليه على رأس الجبل فأضجعاه وشق صدره، ورأى أخوه من الرضاع ذلك، فعاد يجري إلى أمه وأخبرها الخبر. وكان عمر النبي وقت ذلك 2 سنة و6 أشهر، قد أكمل الرضاعة وزاد عليها 6 أشهر، زاد عليها 2 شهر، لأن الرضاعة 24 سنة، زاد عليها 6 أشهر، يعني أكمل 30 شهر. فلما رأت ذلك خافت عليه من الجن، وظنت أن الذي حصل من الجن. طبعا جاءت إليه حليمة وزوجها: ما بك يا محمد؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني فشق صدري فأخرج قلبي فغسلاه بماء زمزم ثم أعاداه مكانه، هل تعرفهما؟ لا أعرفهما. خافت عليه من الجن فرجعت به إلى أم آمنة: يا آمنة خذي ابنك فإني أخاف عليه من الجن. قالت آمنة: يا حليمة لا تخافي على ابني، فإني والله يوم حملت به ويوم وضعته ما رأيت فيه إلا خيرا، ولقد رأيت أن نورا خرج. فذكرت لها الرؤيا. فلما اطمأنت حليمة على وضع محمد قالت لأمه آمنة: يا آمنة أرسليه معي، فإن مكة، فإن المدينة صعب أو قوي عليه تحملها، أرسليه معي حتى يشب ويقوى. فأرسلته ثانية مع حليمة إلى بادية بني سعد. عادت حليمة به للمرة الثانية إلى بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 6 سنوات. أصبح عمره كم؟ 6 سنوات. رجعت به إلى المدينة، إلى مكة، لتسلمه لأمه. أم غاب عنها ولدها 6 سنين، كيف يكون فرحها به؟ قالت حليمة: لولا أنه ابنك لما رجعت به إليك، ما رأينا بركة مثل البركة التي في هذا الغلام، مبارك قبل مولده وعند مولده وفي بداية نشأته. أخذت آمنة ولدها وذهبت به إلى المدينة تزور به أخوال أبيها. جلست في المدينة ما شاء الله أن تجلس، ومعها ولدها محمد وخادمتها أم أيمن. ولما أرادت العودة، لما أرادت العودة إلى مكة عادت فمرضت في الطريق. أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرضت في الطريق في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، وجاءت سكرة الموت بالحق وماتت أم النبي وبقي النبي يتيما من جهة الأبوين. أبوه مات وعمره 4 أشهر في بطن أمه، وأمه ماتت وعمره 6 سنوات. عادت به أم أيمن بركة، لما رجعت به إلى مكة دفعته إلى جده عبد المنطلب، كفله جده عبد المنطلب 2 سنين، من 6 سنوات إلى 8 سنوات، ثم مات عبد المنطلب، فتولى كفالته من بعد عبد المنطلب ابنه أبو طالب والد علي وجعفر وعقيل، من عمره 8 سنوات إلى أن بعثه الله وأصبح رسولا وهو في كفالة عمه أبو طالب. لما بلغ من العمر 12 سنة وهو في طبعا أيام كفالة عبد المنطلب له 2 سنين، كان عبد المنطلب سيد قريش، وكان لا يجلس على فراشه أحد إلا محمد فيجلس بجانبه، وكان أبناؤه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ذلك فيرقون لحال الولد لأنه يتيم الأبوين، ويقدرون حب جدهم حب أبيهم له. مات فتولى الكفالة أبو طالب فكان على نفس النسق تقديرا، وهذا من إيواء الله عز وجل لمحمد: ألم يجدك يتيما فآوى، حنن عليه القلوب فأحبته. لما بلغ من العمر 12 سنة هم أبو طالب بالسفر إلى الشام في رحلة الشام، فقال محمد صلى الله عليه وسلم وهو غلام: يا عماه خذني معك، إذن لي أن أسافر معك. قال: تعال. فأخذه إلى سفره إلى الشام، فلما وصل إلى بصرى من أرض الشام كان فيها راهب يسمى بحيرة، وكان هذا الراهب تمر عليه قافلة قريش ذهابا وإيابا ولا يأبه بهم، لكن ذلك اليوم صنع طعاما وأرسل لهذه الرفقة: غداؤكم عندي. أقبلت الرفقة وعزم عليهم بحيرة ألا يتخلف منهم أحد، فما تخلف منهم إلا محمد، كان أصغرهم سنا، بقي في الإبل يهيئ أحوال السفر. قال أبو حيرة وقد وضع لهم مأدبة الغداء: أتخلف منكم أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما صغيرا تركناه في أمتعتنا. قال: أتوا به. فلما جاءوا به بمحمد صلى الله عليه وسلم نظر إليه أبو حيرة الراهب، قال: أين والد هذا الغلام؟ قال أبو طالب: أنا. قال: لا، لست والده، أين والد هذا الغلام؟ قال أبو طالب: أنا عمه. قال: أين والده؟ قال: مات. قال: صدقت، لا ينبغي لوالد هذا الغلام أن يكون حيا، أدنو يا غلام، دنا محمد من بحيرة. كشف بحيرة عن ظهر محمد فإذا بخاتم النبوة بين كتفيه كأنه بيضة حمامة، حوله ذآليل عليه شعيرات، فقبل بحيرة خاتم النبوة وذرفت عيناه بالدموع، وقال لأبي طالب: يا أبا طالب ارجع بابن أخيك، فوالله لو رأته يهود لقتلته، لو رأته اليهود لقتلته، ارجع به. فخاف أبو طالب على ابن أخيه ورجع من بصرى إلى مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم. مكث محمد في مكة ينمو ويشب وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، حتى بلغ من العمر 17 عاما، فإذا بحرب تقوم في مكة تسمى حرب الفجار، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها، وإذا بحلف يسمى حلف الفضول، وكان قبل حرب الفجار شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في الحلف لأنه حلف مناصرة للمظلوم، وشارك في الحرب لأنها نصرة للمظلوم، ولم يقتل أحد ولم يرمي سهما، لكن كان يناول أعمامه السهام فيقاتل بها. هذا محمد وعمره 17 سنة. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة أراد الزواج، لكن قبل الزواج بعثت إليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها رسولا يدعوه لأن يمشي في تجارتها إلى الشام، وكانت هذه أول رحلة للنبي صلى الله عليه وسلم بمفرده مع ميسرة غلام خديجة إلى أرض الشام في تجارة خديجة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة وقد خرج قبله رجال كثر من قريش، وكانوا يأكلون ويتمتعون من مال خديجة ويأخذون من ربحها إلا محمد. خرج في تجارتها، وصل إلى الشام، وميسرة بعثته معه عونا له ومراقبا عليه. قال ميسرة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من مكة والغمام يظله، غمامة تسير معه من مكة تظله عن الشمس حتى وصل إلى الشام، وكان كلما مر بحجر أو شجر كأنه يعرفه، حتى إن الشجر يتمايل إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. فلما وصل إلى أرض الشام وباع التجارة باعها بأضعاف، بربح مضاعف أكثر مما كان يبيع به التجار من قبله، ثم عاد بالربح لخديجة رضي الله عنها وبالتجارة التي اشتراها، وكان أهل مكة تجارتهم الجلود، وكانوا يشترون بذلك تجارة الشام وغالبها من الفواكه والأطعمة كما يشتروا أيضا من تجارة اليمن. المهم لما رأت خديجة منه ذلك بعثت إليه تريد منه الزواج وعرضت نفسها عليه، فأخبر عمه، فذهب عمه إلى مكة وخطب خطبة الزواج، وعقد لمحمد صلى الله عليه وسلم على خديجة في المسجد الحرام على مهر قدره 10,000 درهم، وذبح أو نحر في ذلك الزواج 10 من الإبل، وحضره جميع أهل مكة، أعظم زواج مر في مكة. ثم حملت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بجميع أبنائه وبناته، وكان أولهم ولد اسمه القاسم، ثم جاء البنات، ثم ولد له ولد اسمه الطيب وقيل اسمه عبد الله، ثم ختمت ببنت ولدت بعد البعثة وهي فاطمة رضي الله عنها، وجميع أبنائه قبل البعثة. من سن الذي هو 25 إلى سن 35، مدة 10 سنوات مع خديجة، وحصل حدث في مكة. ما الذي حصل؟ سيل جارف جاء إلى مكة فاهتزت جدران الكعبة وتصدعت، فقالت قريش: هل يمكن أن نهدم الكعبة ونبنيها؟ فقال لهم بعض بني مخزوم: لا أضربن جدار الكعبة وأترك الأمر، فإن مت أو حصل لي شيء فتوقفوا، فإن أصبحت حيا ولم يحصل لي شيء فتعالوا فشاركوا في هدمها، وتعاهدوا عندها ألا يضعوا فيها إلا حلالا. هدموها ثم بنوها، فلم يجدوا من مال حلال ما يبنيها كلها، فبنوا المربع الذي ترون وتركوا الباقي وهو الذي يسمى حجر إسماعيل، ورفعوها قدر قامة، وأغلقوا الباب الغربية وفتحوا الباب الشرقية، وجعلوا لها سقفا وابتدعوا فيها بدعا، ولما جاء وقت وضع الحجر مكانه حملوا سيوفهم وكادوا أن يقتتلوا من يضع الحجر مكانه. فقالت قريش: لنحكم أول داخل علينا من هذا الباب، فإذا به محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الأمين رضينا به. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ناولوني رداء، فناولوه رداء، فقال: ليأتني من كل فخذ أو من كل قبيلة رجل يأخذ طرفا من الرداء، ثم وضع الحجر في الرداء، ثم حمله أولئك الرجال حتى وصلوا إلى مكانه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه، فاجتمعت قريش كلها على محبته وعلى تكنيته بالأمين، فما كان يعرف بين مكة رجل يكنى بالأمين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ من العمر 40 سنة حبب الله عز وجل إليه الخلاء، فكان يخرج إلى جبل حراء، وهذا الجبل في أعلاه غار، وهذا الغار يسمى غار حراء، كان يتحنث فيه الشهر والشهران، يرتفع وينظر إلى الكعبة ويتعبد الله إليها من أعلى، لأن الكعبة قد أحاط بها 360 صنما، والأصنام قد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحب أن يسجد بجوار صنم أو أن ينظر صنما أو أن يجعل بينه وبين الكعبة صنما، فعلى فعبد الله من أعلى في ذلك المكان، وكان ينظر تارة إلى السماء وتارة إلى الأرض يبحث عن الحق عن ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان الضيفان يمرون به فيزودهم من الزاد الذي معه، حتى جاء ذلك اليوم، يوم الاثنين من شهر رمضان في العشر الأواخر من رمضان، في ليلة هي ليلة القدر، نزل عليه جبريل بقول الله عز وجل اقرأ. نزل عليه جبريل في صورة رجل بشر، دخل عليه الغار، لكنه ليس كالرجال. يا محمد، هذا الرجل يعرفه والنبي لا يعرفه. أخذ جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الضمة، وقال اقرأ. قال محمد ما أنا بقارئ. فضمه ثانية ضمة أشد من الأولى، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة ولا الكتابة، أنا رجل أمي. فضمه الثالثة ضمة شديدة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختفى جبريل وحفظها محمد، ونزل من الكهف ترتعد فرائصه، تكاد رجلاه أن تحملاه، ثم وصل إلى خديجة. يا خديجة، دثريني زمليني، لقد رأيت أمرا عجبا. فقالت له خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وما اجتمعت هذه في رجل فأخزاه الله. ثم قالت له تعال معي إلى ورقة، وهو رجل من أهل الكتاب، وهو خال خديجة بنت خويلد. ذهبت إلى ورقة، قالت له اسمع لابن أخيك، تقصد محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا يقول. قال يا ابن أخي ماذا رأيت وماذا سمعت؟ فقص النبي القصة على ورقة وقرأ عليه فواتح سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا بورقة تذرف عيناه بالدموع ويقول إنه والله الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى بن عمران، إنه والله الناموس الأكبر، يعني جبريل، الذي كان يأتي موسى بن عمران، ليتني فيها جذعا، ليتني فيها جذعا، أنصرك إذ يخرجك قومك، أمنعك إذ يؤذيك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ورقة أو مخرجيهم قومي هؤلاء الذين يسمونني الأمين، هل هم مخرجي؟ قال نعم، ما جاء رجل لقومه بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. ما لبث ورقة إلا قليل ومات، مات ورقة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعليه ثياب بيض وهو في الجنة، فقال رأيت الحبر ورقة بن نوفل في الجنة. آمن ورقة بالنبي يوم كان نبيا قبل رسالته، والنبي نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. قبل نزول يا أيها المدثر مات ورقة، وبين نزول اقرأ ويا أيها المدثر 6 أشهر توقف فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي يشتاق للوحي ويأتي لجبل حراء ويأتي للغار وينظر إلى السماء، أين جبريل؟ هل توقف الوحي؟ هل كرهني ربي؟ هل غضب علي؟ هل انتقلت الرسالة إلى غيري؟ فبينما هو على ذلك الحال إذ ناداه جبريل من الأفق الأعلى من آفاق الدنيا وقد تمثل على صورته التي خلقه الله عليها، فناداه يا محمد. رفع محمد بصره فإذا جبريل قد ملأ الأفق، له 600 جناح. ثم أخذ يدنو جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ارتاع محمد فخرج من الغار يجري نحو بيت خديجة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه، شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فماذا أوحى؟ أوحى في هذا الوقت الرسالة على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر. طبعا وصل النبي إلى خديجة فقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فدثرته خديجة بدثارها، وقالت خديجة رضي الله عنها: يا محمد، أترى شيئا؟ قال: نعم. فلم يزل جبريل يقرب حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل على لسان جبريل إلى محمد: يا أيها المدثر المتغطي بالدثار، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فرمى الدثار وقال: يا خديجة، ذهب عهد النوم. يا خديجة قولي لا إله إلا الله. فكانت أول مخلوق دعي إلى الإسلام، وأول مخلوق دخل في الإسلام. فقالت خديجة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وخرج النبي داعيا إلى الله من بيت خديجة، فأول من لقي زيد بن حارثة وهو مولى لخديجة. قال: يا زيد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال زيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان في بيت محمد أولاده وبناته طبعا، وفيهم أيضا علي، لأن عليا تربى في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فدعاه فدخل الإسلام. كل هذا داخل البيت. خرج محمد من البيت ليلتقي بصاحبه، بصديقه في الجاهلية والإسلام، التقى به فإذا به أبو بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. قال له: يا أبا بكر، إنه أوحي إلي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. وإذا بأبي بكر يقف جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يدعوان معا إلى الله. الرسول يدعو وأبو بكر يصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، فكان الصديق رضي الله عنه. فالذي هو أبو بكر كان أتقى هذه الأمة ويتجنب الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دخل الإسلام على يد أبي بكر رجال كثر ونساء، ودخل الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رجال كثر ونساء. وبدأت الدعوة السرية 3 سنوات، دعوة سرية لا يعلم بها أحد إلا القليل. وكانت دار الأرقم محل تجمع المؤمنين. وأسلم حمزة بعدما ضرب محمد، ضرب محمد في المسجد الحرام. فقالت جارية لحمزة: يا حمزة، أيضرب ابن أخيك وأنت حي وأنت موجود؟ فاستل حمزة سيفه وجاء إلى المسجد الحرام وقال: أتسبون محمدا وأنا على ديني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأعز الله الإسلام بإسلام حمزة والمسلمين. وما هي إلا فترة حتى أسلم عمر بن الخطاب، وكان سبب إسلامه أيضا غضبه لأنه قيل له إن فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت وزوجها سعيد بن زيد قد أسلم، فغضب فلطم فاطمة وفر سعيد منه، فناولته فاطمة بنت الخطاب صحيفة فيها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فقال: دلوني على محمد. فدخل عليه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فأخذ النبي بتلابيب عمر ثم هزه، قال: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وما إن أسلم حمزة ثم أسلم عمر حتى قوي المسلمون. وخرجوا صفان من دار الأرقم إلى المسجد الحرام، وطاف بالبيت الحرام، وبدأت الدعوة شهرية بعد ذلك، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمع الناس إليه، قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما علمنا عليك كذبا قط. قال: فإني أدعوكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصفق أبو لهب بكفيه وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي ويقرأ القرآن جهرة في المسجد الحرام، فيستمع الناس الطائفون لقراءته، حتى جاء ذلك اليوم الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيدا لقومه، فأخذته قريش، قالوا: يا طفيل، إنك سيد لقومك، وإنا نخشى عليك من هذا الرجل، فإن له كلام يسحر الناس، فتعال نملأ لك أذناك بالقطن حتى لا تسمع قوله، فما سمعه أحد إلا سحر. فملأوا أذنيه بالقطن وهو يطوف، فقال في نفسه: والله لأنزعن القطن من أذني حتى أسمع ما يقول. فلما سمع القرآن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما رأت قريش أن الناس يدخلون في الإسلام بمجرد سماع القرآن، جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، لو رأيتك تصلي في هذا المكان لا 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 لقتلتك، ولا أخذت حجرا فجعلت على رأسك وأنت ساجد. فنزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب. وما زال محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ويقترب عند الكعبة حتى جاء ذلك اليوم، ونادي أندية قريش تقول لأبي جهل: هذا محمد ساجد، فأينما كنت تقول؟ قال: ناولوني حجرا. فناولوه حجرا، فأقبل يمشي نحو محمد ومحمد ساجد، وإذا بأبي جهل يرجع القهقرى حتى يضرب في أندية قريش، فيضحكون منه، فيقول لهم: لو رأيتم ما رأيت، لقد رأيت جملا هائجا، لو اقتربت من محمد لابتلعني. وصل الخبر للنبي، قال: ذاك جبريل، ولو اقترب لمزقته الملائكة تمزيقا، والله يعصمك من الناس. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه في بداية الدعوة، قتل ياسر وزوجته سمية، وقتل وأعميت زنيرة، وعذب بلال، ووضع على صدره الصخر، وكان يضرب بالسياط وهو يقول أحد أحد، وخرج الناس هجرة إلى الحبشة، الخروج الأول في الهجرة الأولى، ووصلهم خبر أن مكة قد دخلت الإسلام، وذلك مبنية على قصة ذلك القول مبني على قصة في نزول سورة النجم لما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لما ذكر النبي الأسماء هذه قال الشيطان: تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. فسجدت قريش وقالوا: آمنا بك يوم مدحت أصنامنا. ولا والله ما مدح محمد أصنامهم. وما زاد في القرآن ما ليس منه. وصل الخبر إلى أهل الحبشة أن مكة دخلت الإسلام فعادوا، فإذا بمكة تعود لما كانت عليه من الشدة والبلاء للمسلمين. ثم تأتي الهجرة الثانية للحبشة وعددهم 82 أسرة من الرجال والنساء، ووصلوا إلى الحبشة، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقبائل حتى خرج بنفسه ومعه بلال إلى أرض الطائف، يريد من يأويه حتى ينشر دعوة ربه. وما استقبلته الطائف بالورود وما سمعوا لما يقول، فرماه سفهاؤهم بالحجارة حتى أدموا رجليه. فلا استمعت له مكة وأشرافها، ولا استمعت له الطائف وأشرافها، فبعث الله عز وجل الجنة لتستمع إليه وهو في نخلة، في منطقة تسمى نخلة بين مكة والمدينة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. استمعت الجن للقرآن وقرأ عليهم سورة الرحمن، فكان كلما قرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقول الجن: لا والله لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. ثم أخبر الله عز وجل نبيه بذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا النفر جاء من جهة اليمن من مدينة تسمى نصيبين، وهذا الجن ينسب لتلك المدينة، وهم جن نصيبين، وعددهم 19 جنيا، وهم أشرف الجن إلى قيام الساعة. ثم بعد هذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له بالهجرة فهاجر إلى المدينة، وسبب هجرته أنه التقى بوفد المدينة فاتفق معهم على نصرته وتأييده، ووقع معهم، وحضر العباس ابن عبد المنطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاتفاق. وقبل الهجرة، وكانت في السنة 13 من البعثة، قبلها بثلاث سنوات كانت حادثة الإسراء والمعراج، قبل ذلك كان عام الحزن، وذلك العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة، فسمي عام الحزن. مكث النبي 13 سنة في مكة بعد بعثته، ثم هاجر إلى المدينة، ولما هاجر إلى المدينة بنى دولة الإسلام. فأكمل الله عز وجل أركان الدين، حيث أن الصلاة فرضت في مكة والزكاة فرضت في مكة مع التوحيد. فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الندى وفيه الجود والكرم. جاء النبي إلى المدينة، وصل إليها يوم الاثنين، وأول من أبصره رجل من اليهود، فنادى وهو على شجرة على نخلة، قال: يا بني قيلة، هذا جدكم، هذا حظكم. استقبلت الأنصار صاروا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبنوا مسجد قباء، وكان أول مسجد أسس على التقوى، وأول مسجد صلي فيه في المدينة. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الجمعة، وهو مسجد بني سالم بن عوف، وصلى فيه الجمعة، وخطب فيه أول خطب الجمعة في الإسلام، قال فيها: أيها الناس، إنكم ستموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، إلى آخر خطبته. ثم قال لهم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. ثم جاءت قبائل الأنصار، كل قبيلة تريد ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، أي دعوا الناقة تذهب، فإن الله عز وجل قد أمرها أن تبرك في مكان سيكون مسجدا. فبركت الناقة في مكان مربد لغلامين يتيمين من الأنصار. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم المكان، وكان فيه قبران، فأمر بهما فأزيلا، ثم أمر بقطع شجر الغرقد، وكان كثيرا في المدينة من صنع اليهود، حتى إن البقيع سمي بقيع الغرقد لأنه ما قطع من شجر الغرقد، جمع في ذلك المكان، والبقيع هو البقعة التي لا نبات فيها، فسمي بقيع الغرقد لكثرة الشجر الذي قطع من الغرقد ووضع فيه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده والصحابة الكرام معه المهاجرين والأنصار، وكان النبي يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فلترحم الأنصار والمهاجرة. بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وبنى حجراته، وقبل ذلك كان في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. السنة الأولى من الهجرة انتهت وبدأت السنة الثانية، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فجاءت الغزوات. فأول غزوة كانت غزوة الأبواء حيث دفنت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة ودان، ثم جاءت الغزوات بعد ذلك، وأعظمها غزوة بدر الكبرى، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وكانت في شهر رمضان في صبيحة اليوم 17 من رمضان، وهي المعركة الفاصلة يوم الفرقان، وقد قتل الله عز وجل فيها قادة قريش وسادتها، وقد أخبر الله نبيه بمصرعهم قبل مصرعهم، فأري ذلك فأراه لأصحابه، هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع عتبة، هنا مصرع فلان، حتى انتهى مما أخبره به الله، ولا والله ما تجاوز واحد منهم موضعه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة بنصر ساحق، بنصر مبين، نصر الله به نبيه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم بعد ذلك غضبت قريش غضبتها وتجهزت لأخذ الثأر، فكانت غزوة أحد. ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فتبع قريش إلى حمراء الأسد، فكانت غزوة حمراء الأسد. ثم غضبت قريش بعد ذلك وعادت في غزوة الأحزاب وتألفت مع قريش ومع غطفان ومع اليهود ومع الطابور الخامس من المنافقين، وحصل البلاء العظيم على أهل المدينة، فنزل قول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم وهم بنو غطفان ومن أسفل منكم وهي قريش، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وما هي إلا أيام حتى بعث الله ريحا وجنودا لم يراها الناس. فكان النصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة غزوة الأحزاب قال سلمان إنا كنا في الفرس إذا خفنا خندقنا، فكان الخندق وتسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، وهي في السنة الخامسة من الهجرة. ثم بعدها قوي بأس المسلمين وانطلقوا نحو خيبر، فجاء فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وجاء وفد المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب في السنة السابعة من الهجرة. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم جعفر كما فرح بفتح خيبر، وقال لا أدري بأيهما فتح خيبر أم عودة جعفر رضي الله عنه. وفي السنة السادسة قبل فتح خيبر كانت عمرة، وهي التي تسمى بالحديبية. وفي السنة السابعة كانت عمرة القضاء. وفي السنة الثامنة كان فتح مكة، الفتح العظيم الفتح المبين، وكان سببه حدث حصل بين قبيلتين، قبيلة في حلف محمد صلى الله عليه وسلم وقبيلة في حلف قريش، لأن السنة السادسة وقع فيها صلح الحديبية، فدخلت بكر مع قريش، ودخلت أيضا خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. بكر كان لها ذأر على خزاعة، فهجموا عليهم في منطقة وهم يسقون الماء، فقتلوهم عند ذلك الماء، ويسمى الماء بالوتير، فقتلوا عنده من قتلوا، وذهب واحد من خزاعة يجري على قدميه حتى وصل المدينة من منطقة الوتير إلى المدينة، فدخل المدينة وقت العصر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاة العصر، فوقف ذلك الرجل الشاعر بالباب وقال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت موالدا وكنا ولدا ثم متى أسلمنا فلم ننزع يدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر فداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا فلما أكمل قصيدته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وقال نصرت نصرت ثم بعث إلى قبائل العرب المسلمة من حول المدينة فجاءت القبائل بألويتها وبدأ الاستعداد لفتح مكة فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل لفتح مكة وبعد الأذان نواصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة وقال اللهم خذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى نبغتهم في دارهم، وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا لأهل مكة يخبرهم فيه بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله مع ضعينة، وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فبعث النبي في أثر تلك المرأة علي بن أبي طالب ورجال معه وأخذوا الكتاب منها وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي حاطبا وقال لما فعلت ما فعلت، فصدق حاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه لي في مكة أهلون وليس لي فيها من يحميهم، فأردت أن أكتب هذا الكتاب لعله أن يكون لي يد عند قريش فتحمي أبنائي وأهلي. فلما قال ما قال قال عمر نافق حاطب إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي يا عمر، أما علمت أنه شهد بدرا، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة جاء أبو سفيان يريد أن يجدد العهد والعقد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه الله بابنة أبي سفيان وتسمى رملة بنت أبي سفيان، وكان زوجها قد ارتد في الحبشة عن الإسلام، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وبعثها إليه، فجاء إليها أبوها أبو سفيان، فلما دخل عليها قامت وطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها، فقال لها أبو سفيان هل رغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت بهذا الفراش عني؟ قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فغضب منها وخرج وذهب إلى بعض الصحابة الذين كانوا أصدقاء له في الجاهلية، فلم يجد من يقدره ولم يجد من يستمع له، ووجد أرقهم قلبا علي بن أبي طالب، فجاء إليه فاستقبله علي وبات عنده ولم يجد خبرا ورجع خائبا إلى مكة، كان هذا في الجاهلية قبل إسلامه. فلما رجع إلى مكة كان لا يدري ما الخبر، فكان يخرج ومعه بعض زملائه من قريش، فخرج ذات مرة فوجد نيرانا مشتعلة، قال ما هذه النيران؟ 10,000 نار موقدة على الجبال وقريب من مكة. فلما رأى تلك النيران خرج إليها يتسمع الخبر، فسمع صوت فعرفه، عرف أن ذلك الصوت صوت العباس، فأقبل نحوه، فلما أبصره قال يا أبا الحارث يعني العباس، قال أبو سفيان؟ قال نعم، قال تعال. فاركب العباس أبو سفيان على البغلة التي هو عليها وهي بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى دلدل، ثم أخذ العباس يضرب البغلة لأجل أن تسرع حتى يصل بأبي سفيان إلى النبي قبل أن يراه عمر أو غيره من الصحابة فيقتل. لكن عمر أبصر العباس، قال من؟ قالوا عم رسول الله على بغلة رسول الله، فيتركه يمشي. فالتفت عمر فإذا بأبي سفيان راكب خلف عمر على البغلة، فسل راكب خلف العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسل عمر سيفه وقال الحمد لله الذي مكننا من رقبة أبي سفيان من غير عهد. وأخذ عمر يجري ليقتل أبو سفيان، والعباس وأبو سفيان يضربان البغل ليسرع، فوصل البغل قبل عمر على قدر ما يسبق الدابة الإنسان الذي يسعى. فقال يا رسول الله، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق أبي سفيان فإنه لا عهد بيننا وبينهم، قد نقضوا العهد. فقال العباس يا عمر لو كان هذا يعني أبو سفيان الخطاب والدك لما قلت ما قلت، يعني لو كان هذا الرجل هو الخطاب أبوك لما قلت ما قلت. فغضب عمر قال والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى قد آن. فأسلم أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اجعله على قارعة الطريق حتى تمر به جيوش المسلمين. فجلس في قارعة الطريق وكان يمر تمر القبيلة ومعها لواؤها، فيقول أبو سفيان من هؤلاء؟ فيقال جهينة، فيقول ما لي ولي جهينة. وتأتي قبيلة أخرى من هؤلاء؟ مزينة، ما لي ولي مزينة. من هؤلاء؟ يقول هؤلاء بنو كذا وهؤلاء بنو كذا، حتى مرت القبائل وهو يقول ما لي ولي بني فلان، ما لي ولي بني فلان. ثم إن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان حظوة ومكانة يفتخر بها بين قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فلما عاد أبو سفيان إلى قومه قال له قومه ما وراءك يا أبا سفيان؟ قال محمد قادم والعرب والعجم معه، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت هند ولطمت زوجها أبو سفيان قالت قبحك الله وما تغني دارك عن الناس. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. وكان في مكة رجل من قريش قد أعرس وقال لزوجته أمكثي فإني ذاهب لأقاتل محمدا وآتيك من أصحابه بمن يخدمك. ذهب فكان في وجهه خالد بن الوليد رضي الله عنه وفي طليعة لجيش المسلمين، فأبصر القتال لأن خالدا قاتل في مكانه الذي هو فيه. فرجع الرجل ترتعد فرائصه إلى عروسه يقول لها افتح الباب افتح الباب، فلم تفتح عنه. قالت أين الخدم والحشم؟ أين ما وعدت به؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمعي إلا همهم، لهم زفير حولنا وغمغمة، إلى آخر قصيدتي. ثم فتحت له الباب ودخلت وأغلق عليه بابه فأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتح النبي مكة ودخلها وقد طأطأ رأسه ساجدا لله عز وجل على بغلته القصوى، وطاف بالبيت سبعا وكسر الأصنام وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. واجتمعت قريش في المسجد الحرام وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم بدأت بعد ذلك غزوة حنين، وخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وحصلت فيها ما حصل مما ذكره الله عز وجل من إعجاب بالنفوس. حصلت هزيمة وثبت 100 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب. وجاءت غنائم حنين وهي من أعظم الغنائم، ونصر الله نبيه في حنين. ثم بعد ذلك جاءت غزوة تبوك، ثم غزوة مؤتة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ومؤتة، ذهب إليها جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، وزيد بن حارث وهو القائد والأول وقتل، ثم جعفر قتل، ثم عبد الله بن رواحة قتل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غزا الشام بغزوة تبوك، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيّن الله للنبي المنافقين وأعطاه أسماءهم 80 منافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وقال يا حذيفة أكتب هذه الأسماء فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فعدد له 80 رجلا. قال هؤلاء منافقون لا يلون من أمر أمتي شيء. وفي غزوة تبوك قال عبد الله ابن أبي رأس المنافقين اليقين ما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبعد ذلك جاءت عام الوفود وبدأت وهي السنة التاسعة، وبدأت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تعلن دخولها في الإسلام، وهي العلامة الثانية من علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله وقد جاء في مكة، والفتح وهو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وهي عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بحجه إلى بيت الله الحرام وهي حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب في الناس وقال: أيها الناس، لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا أو لا تلقوني بعد عامكم هذا. ثم أتم حجه وقال: خذوا عني مناسككم. ونزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ونزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدما عاد صلى الله عليه وسلم خطب في غدير قم ووصى بالقرآن ووصى بآل بيته، ثم وصل صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم ما جلس إلا شهرا حتى ابتدأ به مرضه الذي مات فيه، وابتدأ مرضه يوم الخميس واشتد به المرض، وكان يقول لأصحابه لأزواجه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، فصلى بهم الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، وفي يوم الاثنين نزل ملك الموت لقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير مخلوق وطأت قدماه الثرى، كان خلقا كاملا، كان كما قال الله عز وجل: الذي زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما طغى وما طغى، وزكى بصر قال ما زغى البصر وما طغى، وزكى لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم لو تحدثنا عنه عمرنا كله لما أوفيناه حقه، لكن هذه جولة سريعة في حياته صلى الله عليه وسلم لنتعرف عليه من خلال حياته. كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. مات يوم الاثنين، واختلف الناس في شأن تغسيله كيف يغسل، وتكفينه كيف يكفن، والصلاة عليه كيف يصلى عليه، ودفنه كيف يدفن، وحكم الله عز وجل في ذلك، فغسله العباس وغسله عبد الله بن عباس والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب أبناء عمه، وكفنه في ثلاثة أثواب، وترك في غرفته وهي حجرة عائشة يوم الاثنين والثلاثاء للصلاة عليه، وفي يوم الأربعاء تم دفنه. وآخر من خرج من قبره، آخر من خرج من الحجرة بعد دفنه هو أنس بن مالك رضي الله عنه، استقبلته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهو ينفض يديه من أثر تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا أنس، أطابت لكم نفوسكم أن تحثوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فقال: والله ما إن دفناه حتى أنكرنا أنفسنا. دخلت فاطمة فقبضت قبضة من تراب قبر أبيها ثم شمته، عاد لها أنس ينظر ماذا تفعل، فإذا بها تشم تراب قبر أبيها، فقال: يا فاطمة، أتشمين تراب قبر النبي؟ فقالت: ماذا علي من شم تربة أحمد؟ ألا تشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. 23 عاما مدة بعثته ورسالته، لكن العالم كله لو اجتمع وعمل لما كان عمله إلا حسنة واحدة من حسنات محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا جانب حياته، أما ما بينه وبين الله، أما حديث القرآن عنه، أما حديث الأنبياء عنه، أما حديث الناس عنه، أما خلقه، أما خصائصه، أما خصائصه في الدنيا وخصائصه في الآخرة، فذلك أمر يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، فلنتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما زاد علمنا به كلما زاد حبنا له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.